ألكسندر دوغين، المفكر الروسي المثير للجدل والفيلسوف الذي يرى العالم من زاوية ميتافيزيقية قبل أن تكون سياسية، لا يعبر عن موقف دولة بقدر ما يترجم شعور حضارة بأكملها تدرك أنها في مواجهة نهائية مع قوة تتجاوز السلاح والجغرافيا. دوغين، الذي يلقب أحياناً بعقل الكريملين، لا يتحدث فقط عن روسيا، بل عن مصير الإنسانية في عالم تفككت فيه الرموز وانقلبت فيه المعاني. في تحليله للأحداث الجارية في الأرض المقدسة، لا يكتفي دوغين بوصف ما يجري من حروب وقصف، بل يغوص في الجذور اللاهوتية والتاريخية التي تجعل من القدس ساحة لمعركة وجودية بين الخير والشر، بين الجنة والجحيم، بين النور والظلام. يقول دوغين أن ما يجري في فلسطين ليس طارئاً ولا محدوداً بزمن أو مرحلة سياسية، بل هو تتويج لمسار بدأ منذ منتصف القرن العشرين. فقيام دولة قومية يهودية على أرض فلسطين التي كانت تخضع للانتداب البريطاني بعد تفكك الإمبراطورية العثمانية لم يكن مجرد حدث سياسي كغيره من أحداث تأسيس الدول أو تفكك الإمبراطوريات. ما حدث هنا يختلف عن تأسيس تشيكوسلوفاكيا أو انهيار الاتحاد السوفيتي، رغم أهمية تلك الأحداث لأن القضية في الأرض المقدسة تتجاوز الأبعاد السياسية والجغرافية وتمس جوهر الوجود الإنساني. فبالنسبة للديانات التوحيدية الثلاث، اليهودية، المسيحية، والإسلام، لا تعتبر القدس أرضاً عادية أو مجرد موقع ديني، بل كانت على الدوام مركزاً رمزياً يتقاطع فيه التاريخ الإنساني مع المعتقدات السماوية. وفي المجتمعات التقليدية لهذه الديانات كانت القدس ترى على أنها المحور الذي يربط بين السماوات والأرض والعوالم السفلية، بين الجنة والنار، بين الخلاص والهلاك. ولهذا السبب يكتسب كل ما يحدث في هذه الأرض أهمية تتجاوز حدود الزمان والمكان وتلامس عمق العقيدة والروح. ومن هنا فإن الأسئلة التي تطرح عن هذه الأرض لا تشبه غيرها. لمن تنتمي؟ من يعيش فيها؟ ما هو مصيرها؟ هل يسود فيها العدل أم الظلم؟ هل ما يحدث فيها حرب تحرير أم تطهير عرقي؟ من المعتدي ومن الضحية؟ كلها تساؤلات لا تخص الفلسطينيين وحدهم، بل تقلق ضمير البشرية كلها، لأن ما يحدث في القدس ليس تفصيلاً عابراً، بل انعكاساً لحالة العالم بأسره. مصير هذه الأرض هو مرآة لما يمكن أن تكون عليه نهاية البشرية، هل نقترب من الخلاص أم من السقوط النهائي؟ فكرة إعطاء فلسطين لليهود كما يشرح دوغين ظهرت منذ أكثر من قرن، لكنها تسارعت بعد الحرب العالمية الثانية وما رافقها من فظائع بحق اليهود في أوروبا. بدت الفكرة آنذاك منطقية في نظر كثيرين، شعب مضطهد بلا وطن يجب أن يمنح دولة خاصة به. لكن ما لم يقال هو أن هذه الخطوة لم تكن فقط مشروعاً سياسياً، بل تحقيقاً لنبوءة توراتية عميقة الجذور، عودة اليهود إلى الأرض الموعودة بعد 2000 عام من الشتات. وفي هذا السياق يبرز سؤال جوهري، هل كانت العودة إلى الأرض المقدسة دون مجيء المشيح اليهودي، أي المسيح المخلص، أمراً مشروعاً؟ في اللاهوت اليهودي كان الشتات المعروف بالغالوت يفسر كعقاب إلهي على معاصي الشعب اليهودي وتطهيرا روحيا يجب أن يسبق العودة الكبرى، فالعودة لا تتم إلا حين يكتمل التطهير ويأتي المشيح ليقود الشعب من المعاناة إلى الحكم، من الهزيمة إلى النصر. لكن في الحالة الإسرائيلية ما حدث هو العكس تماما، عاد اليهود دون أن يظهر المسيح وتسلموا أرضا مقدسة قبل أن يستكمل التطهير بحسب ما تؤمن به عقيدتهم.
وبالرغم من هذا الخلل العقائدي تأسست إسرائيل بدعم قوى عظمى بما فيها الاتحاد السوفيتي الذي رأى في الكيان الوليد وسيلة لضرب النفوذ البريطاني في المنطقة. هكذا تحول ما كان يجب أن يكون نبوءة مؤجلة إلى واقع سياسي قائم على تقسيم الأراضي وطرد السكان الأصليين. لكن الوجه الأخطر في خطة تقسيم فلسطين كما يشير دوغين لم يكن سياسيا بقدر ما كان روحيا، تحقيق نبوءة العودة الكبرى والتي فتحت الباب لسلسلة من الأحداث الغامضة ذات الطابع الكارثي. في البداية كان التعاطف مع إسرائيل طبيعيا، فاليهود كانوا ضحايا مأساة كبرى والعالم رأى في دعمهم واجبا أخلاقيا، لكن هذا التعاطف لم يلبث أن تآكل مع ظهور الوجه الآخر للكيان الإسرائيلي. كيان يستخدم القوة والعنف والاستيطان كوسائل لفرض هيمنته على الأرض دون اعتبار لحقوق الشعوب الأخرى أو قيم العدالة الإنسانية. وبمرور السنوات تكرست إسرائيل كقوة لا ترحم، تتعامل مع الأرض المقدسة باعتبارها ملكاً حصرياً، تمارس فيها كل أشكال البطش والإقصاء. ويضيف دوجين أن ما زاد الأمر تعقيداً هو تغلغل النفوذ الإسرائيلي في مراكز القرار العالمية، وخصوصاً في الولايات المتحدة. من قضية إبستين الجنسية إلى اغتيال كينيدي إلى التصعيد ضد إيران، في كل هذه المحطات يظهر الدور الخفي للوبي الإسرائيلي، الذي بات يتحكم في السياسات الأمريكية بشكل جعل كثيرين يعتقدون أن واشنطن نفسها تدار من تل أبيب. هذه ليست مجرد نظريات مؤامرة، بل تساؤلات جدية تطرح حتى داخل الأوساط الأمريكية التي بدأت تكتشف أن إسرائيل في سعيها لتحقيق نبوءاتها تجر العالم إلى هاوية.
أما في الميدان، فإن ما يحدث في غزة وسوريا ولبنان وإيران يعكس تصعيداً خطيراً لممارسات إسرائيل،
التي باتت لا تكتفي بالاحتلال والقصف، بل تمضي نحو تنفيذ تطهير عرقي منهجي، تدمر مدناً كاملة وتقصف عواصم تاريخية، وتزرع الفوضى في مناطق حساسة من الشرق الأوسط، كل ذلك باسم الدفاع عن النفس أو حماية أمنها القومي، في حين أن ممارساتها تتجاوز كل المعايير الإنسانية والدولية. وفي خضم كل هذا يعود السؤال المصيري، لماذا سلمت الأرض المقدسة لليهود دون غيرهم؟ ولماذا لم يتم احترام قرار الأمم المتحدة بجعل القدس مدينة دولية تحت وصاية عالمية؟ الإجابة بحسب دوجين ليست قانونية بل رمزية، فقد تم تسليم مفاتيح السماء والأرض لشعب لم يكن مستعدا بعد لهذا الدور، أو ربما أساء استخدامه، فتحولت القدس من مدينة النور إلى ساحة حرب، ومن بوابة الجنة إلى مدخل للجحيم. لقد بدأت إسرائيل حسب دوجين تكشف عن وجه لم يكن مرئيا في العقود الأولى لقيامها، وجه قاس لا إنساني يتعامل مع الشعوب الأخرى باستعلاء وازدراء، ينفذ المؤامرات ويقضي جسديا على قادة سياسيين وعسكريين، ويسيطر على القرار العالمي من خلال أدواته المالية والإعلامية. لم تعد إسرائيل مجرد دولة صغيرة تبحث عن أمنها، بل قوة خفية تدير صراعات العالم وتعيد رسم خرائطه.
وهنا يطرح السؤال الأخطر، هل نحن أمام بداية النهاية؟ دوجن لا يقدم إجابة مباشرة، لكنه يلمح إلى أن ما يجري في الشرق الأوسط هو صورة شديدة الشر، صواريخ تعبر فوق هرمجدون، والأرض السورية تغرق بالدماء، والقدس تتحول إلى بؤرة صراع كوني. ليست هذه حرباً على الحدود، بل صراع على المصير. ليست خلافات سياسية، بل تجلل لصراع أزلي بين قوى النور والظلام. ولهذا لا يمكن اختزال ما يحدث في فلسطين والقدس بمصالح نفطية أو جيوسياسية، فالموضوع كما يؤكد دوجن أعمق من ذلك بكثير. إنه صراع على جوهر الإنسانية، على الروح، على الحق والباطل. الأرض المقدسة التي كانت رمزاً للسلام تحولت إلى ميدان لمعركة نهائية لا يدرك أبعادها إلا من ينظر إلى العالم بعيون الميتافيزيقا لا بعيون السياسة. ومن هنا فإن تجاهل هذا البعد هو أعظم خطيئة قد ترتكبها الحضارة الحديثة، وهي تمضي نحو نهايتها المحتملة.